أن يكملوا عدة شعبان 30 وعدة رمضان 30. أنا إذا كانت الرؤية أصلا عند الإمام أحمد بعدل واحد، فإننا إذا لم نرى الهلال ليلة 31 لا نفطر إلا إذا كنا أتممنا عدة شعبان 30 يوما، فمعناه أننا نصوم اليوم 31 لكي نتم عدة شعبان 30 ونتم عدة رمضان 30. وهذا أيضا كذلك خالف فيها الإمام أحمد الجمهور. أو رؤية بها البلاد تهتدي، لا خلاف فيها، إذا رؤية بأن رآه عدلان أو أكثر لا خلاف في الفطر آنذاك، ونعني هنا هلال شوال. البلاد تهتدي، نعم. إن تشتبه على الأسير الأشهر إن صام لا من قبله فيعذر. الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور بأن لم يدري في أي شهر هو، فإنه إذا صام ووافق صومه رمضان أو وافق ما بعد رمضان أجزع عنه، وإن وافق صومه ما قبل رمضان لا يجزع عنه. مثله في ذلك مثل المصلي من اشتبهت عليه الأوقات، فإنه إذا وافقت صلاته دخول وقت الصلاة أو بعد الوقت تجزئ عنه، أما إذا وافقت ما قبل دخول وقت الصلاة فإنها لا تجزئ عنه. إن تشتبه على الأسير أي المحبوس الأشهر إن صام رمضان لا من قبله، أي لا من قبل زمن رمضان، أي أنه صامه في زمنه أو في الزمن الذي بعده، فيعذر أي يسقط عنه بسبب ذلك القضاء، يعذر. نعم. ثم قال باب أحكام المفطرين في رمضان. صحيح، لمرض وللمريض الفطر إن تعذر إن تضرر، كذا المسافر إن القصر شرع. المريض إذا تضرر بالصوم لا يجوز له الصوم، أما إذا لم يتضرر عند الإمام أحمد فالأفضل له الصوم. ويجوز له الفطر اتفاقا. إذا كان الصوم يؤثر عليه، حله أن يؤثر الصوم على مرضه. إذا تضرر تضررا بالغا يؤدي إلى ذهاب حاسة أو يؤدي إلى موته هو بالكلية أو إلى ذهاب عضو من أعضائه، هذا يحرم عليه الصوم. أما إذا كان الصوم يؤخر برعه أو يؤثر عليه تأثيرا خفيفا فإنه يجوز له الفطر بالاتفاق. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ومن كان مريضا وكذلك المسافر. خالف في هذا طبعا أهل الظاهر فقالوا لا يجزئ عن المريض إن صام لا يجزئ عنه الصام، ولكن الجمهور على أنه إن صام مع ذلك يجزئ عنه الصام ولا يطلب بقضائه. كذا المسافر إن قصر شرع، كذلك المسافر واشترط فيه الجمهور أن يكون سفرا تقصر له الصلاة. وقال أهل الظاهر مجرد السفر يبيح الفطرة في رمضان، وقالوا لا يجزئ المسافر إن صام في سفره رمضان فلا يجزئ، وخالف الجمهور في ذلك فقالوا إن صام يجزئ عنه. والأصل في ذلك الآية السابقة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وأهل الله تمسكوا بظاهر الآية فعدة من أيام أخرى، أي أن عدة من أيام أخرى أصبحت بالنسبة للمريض والمسافر عوضا عن رمضان ولا يجوز له غيره ولا يجزئه غيره. والسفر كذلك استدل له الجمهور بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وأنس وجابر بن عبد الله وغيرهم في الصحيحين. ولكن اختلف الجمهور هل الأفضل هو الصوم في السفر أم الأفضل هو الفطر في السفر، فقال مالك الأفضل هو الصوم لقول الله تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وكذلك لما ثبت من حديث وقلنا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وكذلك استدل القائلون بهذا وهم المالكيون ومن ذهب مذهبهم استدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية علي الأوسي قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجد في نفسي قوة على الصوم فهل علي من حرج إن صمت في السفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر ورخصة، فمن أخذ بها فهو حسن ومن لم يأخذ بها فلا حرج عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. فحسن تدل على أفضلية هذه تدل على أفضلية الفطر، نعم، لكن الحديث الآخر اللي يحتج به الذين ذهبوا هذا المذهب أي مذهب تفضيل الصوم على الفطر هو حديث جابر الذي أخرجه مسلم، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى إذا بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى إذا رآه الناس ثم شرب. ما قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وكذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره فرأى زحاما ورجلا ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم، فقال ليس من البر الصوم في السفر. وفي رواية البخاري ليس من البر أن تصوم، وفي بعض الروايات في السنن أنه سأله رجل من حمير فأجابه بلغته وقال له ليس من البر الصوم في السفر، لأن إم عند حمير تحل محل أل أل المعرف، إم بمثابة أل عنده. قال له ليس من إمبر الصوم في مسافر، ليس من إمبر أي ليس من البر الصوم في مسافر أي الصوم في السفر. وأما الذين ذهبوا مذهب تفضيل الفطر فمنهم الإمام أحمد وهو عموما مذهب جماعة من العلماء، ومنهم الشافعي، واحتجوا بحديث علي الأوسي السابق احتجوا بحديث علي الأوسي السابق وبهذين الحديثين، هذين الحديثين يدلان على أن الأفضل هو الفطر وليس الصوم، هذين الحديثين اللذين ذكرنا. وأما أفضلية الصوم فتدل لها الآية، ويدل لها كذلك التخير الذي في رواية عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ويدل عليه كذلك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه وابن عباس و غيرهما كانوا يسافرون فيصوم الصائم ويفطر المفطر ولا يتعقب أحدهما الآخر. ومنهم من خير قال بالتخير أن المسافر إن شاء أفطر وإن شاء صام على ظاهر عمومي على ظاهر على عموم على ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها. إذن المذاهب ثلاثة، مذهب التخيير ويستدل له بظاهر حديث عائشة، ويستدل له كذلك ب بأن الصوم الأصل فيه أنه يعني الفطر الأصل فيه أنه رخصة، والرخصة من شاء أخذ بها ومن شاء تركها. ومذهب أفضلية الصوم في السفر ويستدل له بالآية وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ومذهب التخير وتمسك بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، ومذهب أفضلية الفطر تمسك بالأحاديث التي رأيناها من طريق جابر ومن طريق ابن عباس كذلك. في رواية ابن عباس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح، فلما بلغ الكديد أفطر وأفطر الناس. نعم. قال كذا المسافر إن القصر جرى، ومنع لحائض كذاك النفثاء، ومنع لحائض كذاك النفثاء صوما ولا يجزئ بل فيه إساء. الحائض والنفثاء لا يجوز لهما الصوم، وإن صامتا لا يجزئ عنهما بل تكونان قد أساءتا بذلك، بخلاف المريض والمسافر فإنهما إذا صاما يجزئ عنهما عند الجمهور ولا يجزئ عنهما عند أهل الظاهر. والأصل في ذلك ما ثبت من حديث البخاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فقلنا بلى يا رسول الله. وكذلك حديث عائشة في الصحيحين سألتها عمرة بنت عبد الرحمن قالت: ما بال النساء يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ قالت عمرة: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، أي عائشة، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والنفس حكمها حكم الحائض. بل ولا يجزئ بل فيه إساء، إساء معناها إساءة، بل فيه إساءة، فيه مخالفة للدين وفيه إساءة على أدب الشريعة. وحامل ومرضع إن خافتا أطعمتا عن كل أطعمتا عن كل يوم قضتها. وحامل ومرضع إن خافتا أطعمتا عن كل يوم قضتها. والمرضع والحبلى أي الحامل إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان وتطعمان مع القضاء عن كل يوم مدا لمسكين. و قال قوم: لا تطعمان مطلقا وإنما تقضيان فقط. وأطلق قوم كذلك الإطعام. رواية ثلاث: رواية أنهما تطعمان مطلقا مع القبائل، ورواية أنهما تقضيان فقط، والرواية الثالثة وهي الذي عليه أكثر عليها أكثر العلماء وهي رواية التفصيل، أنهما إذا خافتا على ولديهما قضتا وأطعمتا، وإذا خافتا على أنفسهما قضتا دون إطعام. والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، قال في شرح قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين، قال: كانت تلك رخصة للشيخ والمرأة الكبيرة يستطيعان الصوم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. والحبلى والمرضع إذا خافتا أطعمتا قضتا وأطعمتا. وفي رواية في رواية أدرج فيها أبو داود أولادهما إذا خافتا على أولادهما، قالوا: الحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أطعمتا وقضتا. ولكن هذا إدراج من أبي داود وهو شرح للحديث لا غير. نعم. وحامل ومرضع إن خافتا أطعمتا عن كل يوم قضتا. ثم القضاء على من افطر وعاجز لكبر كزمن أفطار لا غير، كما في السنن. العاجز كذلك الذي لا يستطيع الصوم لكبر أي لشيخوخة، كذلك الزمن أي المريض الذي لا يرجى برؤه، يطعمان عند الجبن وليس عليهم الصوم. وقال مالك: لا يصومان ولا يطعمان، يسقط عنهم الصوم البتة. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. وكذلك حديث ابن عباس الذي رأيناه: كانت تلك رخصة للشيخ والمرأة الكبيرة يستطيعان الصوم أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مكان كل يوم مسكينا. وعاجز لكبر كزمن أفطر لا غير، أنا هذا أطعم لا غير كما في السنة، معناها ليس عليهما إلا الإطعام كما ورد ذلك في السنن أبي داود من رواية ابن عباس. ثم القضاء على من أفطر: ولا كفارة دون الجماع تعتلى. ثم القضاء على من أفطر: من أفطر عمدا فعليه القضاء فقط إذا لم يكن فطره بالجماع في الفرج عند الشافعي وأحمد وجماعة من العلماء. وقال مالك: من أفطر عمدا بشرب أو أكل فعليه القضاء والكفارة. وتمسك أحمد والشافعي ومن ذهب مذهبهما بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم قال الزهري والحديث رواه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال هلكت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تجد رقبة تعتقها قال لا قال هل تستطيع صيام شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا قال لا قال فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك إذ أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق هو المكتل فقال أين السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال على من على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يعني الحرتين أهل بيت أفقر مني ومن أهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال خذه فأطعمه أهلك والحديث رواه الجماعة فقالوا إذن ما عدا الجماع لا كفارة فيه يفهم من الحديث أن ما عدا الجماع لا كفارة فيه وأما مالك والذين ذهبوا مذهبه قاسوا الشرب والأكل على الجماع ولا كفارة دون الجماع تعتلى وهي عتق مؤمن ثم صيام شهرين مع تتابع للصيام وهذا التتابع ما معناه معناه أنه لو أفطر عمدا يوما واحدا من هذين الشهرين يرجع إلى بدايتهما ومع تتابع للصيام ثم لستين فقيرا تطعم إن لم تجد قد سقطت عندهم قال اختلف فيه إن من قال لا تسقط وإنما تبقى في ذمته إلى أن يجد ما يؤديها به ومن من قال تسقط وهو مذهب الإمام أحمد وهي مرتبة عند الإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وجمهور العلماء معناها العتق هو الأول ثم الصيام ثم الإطعام وخير مالك فلم يجعلها مرتبة جعلها على التخير وتمسك في ذلك بما رواه في الموطأ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه جامع أهله في نهار رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكين فدل هذا على التخير. والمشهور في مذهب الإمام مالك أن الإطعام